أكمل خلق الله تعالى من أرسلهم للإنسان بالشرعة جاءوا والمنهج جاءوا حقا بالميزان وشموس كانت للدنيا ونجوم تهدي الحيران قد زكى ربي منهجهم سيرتهم أمن وأمان
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد نستأنف في بناء الأبناء على ضوء منهاج الأنبياء ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ولازلنا مع الإمام العظيم سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم وإحنا بنحاول نستبين من خلال منهاجه صلى الله عليه وسلم بعض المعالم البنائية. طيب لعل كان بعض الأسئلة اللي طرحت في بعد المحاضرة الماضية تضطرني إلى أني أؤكد على حاجة هو بس المشكلة أحيانا أن أنا يعني الجمهور بفترض انه عارف حاجات سابقة يعني احنا كان لنا سلسلة اسمها اصول التعامل مع الاطفال في ضوء السنة النبوية وكنا نزلناها في البرنامج دبلومة كده كانت اونلاين اسمها صناعة طفل القرآن المفروض انها تم الاعلان عنها حتى هنا المهم انا في اول الدبلومة دي او في اول هذا هذه السلسلة اللي هي أصول التعامل مع أطفال ضوء السنة النبوية قلت إحنا عندنا مرحلتين المرحلة الأولى التأصيل وما يتعلق به من تحليل وتعليل والمرحلة الثانية التنزيل وما يتعلق به من تفعيل وتمثيل طيب وأتمنى ده يكون في إجابة عن تساؤلات كثيرة في رأسكم يعني المرحلة الأولى اللي احنا نشغل بالنا فيها في الوحي اللي هي المرحلة اللي احنا بنسميها دلوقتي الاستقراء احنا بنجيب كل ما يخص الكلام ده في الوحي يبقى بنقوي إلى ركن شديد من ناحية الأصول بنحدد المعالم التأصيل وبعدين النصوص اللي احنا جبناها دي نحللها ونعللها ونستخرج منها القواعد ونحط منها المعالم والأسس تمام؟ تيجي بقى المرحلة التانية اللي هي مرحلة بقى اللي هي التنزيل وما يتعلق به من تفعيل وتمثيل ان احنا نقوم نبني منهاج بعد الاستقراء ده المنهاج ده خطواته 1 2 3 4 5 ده التنزيل بتاعه يتنزل ازاي على الواقع يتفعل ازاي في الواقع بتاعنا وازاي ندي مثال او انموذج عملي لواحدة عايزة تبني ابن مفهوم؟ احنا دلوقتي في انهي مرحلة؟ في الاولى واضح وده اللي حصل في المتدبر الصغير بالنسبة لنا كمنهاج مرينا بالمرحلة بتاعة التأصيل وما يتعلق به من تحليل وتعليل لان احنا قلنا ان النصوص احنا عندنا يقين بيقول ان كل ما يخص بناء الابناء حاضر في الوحي طب تيجي تقولي لي اقرأ للشيخ مين اقولك معرفش طب هو مين اللي عمل كده اقول لك ما اقدرش اقول ان فلان عمل الكلام ده بتفاصيله يعني بالمنهج ده فاصبحنا احنا مضطرين ان احنا ناخد المرحلة اللي هي بتاعت الايه يعني لو حد عمل الاستقراء ده وحلل النصوص دي تحليل كافي وعللها تعليل كافي خلاص يبقى كده صاف وخلصنا حاجة نشتغل احنا في التانية انما المشكلة بقى ايه ان الاولى دي مش حاصلة فاصبحنا احنا محتاجين نجيبها من الاول اصلا زي الطرح اللي طرحناه قبل كده الاصل يا جماعة الاصل ان سنة النبي ايه علاقتها بالقرآن صح كده انهي هي بيان للقرآن انهي بيان علمي وعملي صح كده، بس بصورة أساسية هي بيان ايه؟ عملي صح. يعني المفروض لما تسألي السؤال التالي كيف أعمل بالآية رقم 15 من سورة الأعراف، أنا أكون محضر لك من السنة البيان العملي صح؟ هل يتصور أن في آية ملهاش بيان عملي؟ مستحيل. ده هو كان دوره يبين، إذا بين القرآن كله. هل موجود تفسير بيعمل كده؟ يعني تيجي تقولي له الآية رقم 16 من سورة الأعراف، قل لي البيان العملي بتاعه أعمل بها إزاي؟ بتلاقي كده؟ لا، ده هو التفسير اشترط ايه؟ البيان القولي، ان هو يقول لك ان هنا الكلمة دي معناها كذا صح؟ وهم اللي اشترطوه وفوا بيه علماءنا، اللي اشترطوه وفوا بيه. طب فكرة بقى البيان العملي نجيبه منين؟ من السنة. لو حد النهاردة كفان انا بقى وجاب لي الكل آية بيانها العملي، تم خلصنا. يعني مثلا هتيجي تبص في كتاب التفسير مثلا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ماشي؟ تروح تبص في كتاب التفسير هيقول لك ايه؟ هذه وصية من الله لعباده بالإكثار من الذكر، صح كده؟ طيب، طب أنا بقى أذكر ربنا ذكرا كثيرا إزاي؟ ايه ضابط الذكر الكثير؟ ما انت بتقولي بقى وانا بقول اهو، كل واحد بيقول، وانت شوفي حتى بتقولي اهو لسانك يكون رطب مش عارف ايه. لا، ده النبي عمل حاجات وقال عليها وده الذكر الكثير، ووصى بحاجات وقال عليها الذكر الكثير. قال اذا قام الرجل من الليل فأيقظ امرأته فصلى يا جميعا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يبقى ده العمل بتاع الآية دي، واضح؟ سبق المفردون مين يا رسول الله؟ الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يبقى قال الذاكر كثيرا، ده معياره انه منفرد عن الناس، مش زي الناس. الناس مشغولة بتتفرج على الماتش ولا مشغولة مش عارف بإيه، هو بيعمل إيه؟ بيذكر ربنا، بيذكر ربنا. بلاش حتى السنة، الصحابة نفسهم اللي هم حطوا مقاييس. يقوم مثلا سيدنا ابن عباس يقول إيه؟ يقول من حافظ على أوراد الصباح والمساء وحافظ على أذكار ما بعد الصلاة والدعاء وكتب من الذاكرين الله كثيرا وذكرا. ده العمل. أنا بقى لو عندي التفسير العملي ده هرهق نفسي؟ انا مرهقش نفسي بقى، انما ده موجود ده مش موجود. فاصبحنا محتاجين نحط السنة على القرآن. ولذلك من اكبر ما عانته الامة الفصام النكد اللي حصل بين النسختين. انما الاصل ان الصحابة كان عندهم الايه؟ النسختين. يعني الآية دي هو بيقراها عارف الرسول طبقها ازاي، وهو راوي الحديث اللي فيه التطبيق بتاعه. لكن لما كتبت السنة ما كتبتش بالطريقة دي، اتكتبت بطريقة تانية، اتكتبت بطريقة تجميع الحاجات اللي تخص الفقه مع بعضها، تخص العقيدة مع بعضها، تخص الإيمان مع بعضها، وبقى ده الحاضر. إنما أيام الصحابة كان في مثلا صحيح البخاري وفي كتاب الفقه، كتاب الإيمان، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، ما كانش حاصل. اللي كان كاين عندهم فكرة ايه؟ ان انت الآية وما يخصها في السنة. اللي احنا النهاردة بنعمله لما انت بقى بتشوفي مثلا ايه؟ سورة مثلا النصر وما يخصها في السنة، سورة الفلق وما يخصها في السنة. طب ده بقى لو موجود، طب ما يوفر عليه. فأصبح متخيل المشهد؟ كتب التفسير كلها بتعمل ايه؟ حتى متفاوتة ما بينها. يعني كتب التفسير متفاوتة ما بينها. يعني مثلا حتى الكتب اللي بتقول تفسير القرآن بالسنة، مش في تفسير القرآن بالقرآن والسنة بالسنة؟ ايه اللي بيستعمله في السنة عشان يعمل ايه؟ يعني بيستعمل نصوص السنة ليه؟ عشان يعمل بيان قولي للآيات. واضح؟ انما بقى البيان العملي الكلام ده مش اختراعي والله، وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس. القرطبي يقول بقولك وفعلك، ما هو ربنا انزل له، هو ربنا انزل له الذكر، ودوره صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ البيان. اذن الايه دي انا مطالب بالعمل بيها، والعمل ده فين؟ 100% في السنه، صح؟ طب هو فين؟ دوري بقى. فلما يبقى المرحله الاولى ان احنا بنجمع ده ونحطه ونجمع ده ونحطه ونجمع ده ونحطه، ده يبقى نقله كبيره في حياه الام. انا اذكر واحد من اساتذه اصول الفقه في جامعه ام القرى، لما شاف كتاب سوره الفلق قال لو تم القران كله على المنوال ده هيبقى فتح كبير للام. ان يتم القران كله على المنوال ده، ان الايه عندك النبي عمل ايه، كل ما يخصها من العمل على طريقه النبي. والله العمل اللي مش حاضر تلاقي نفسه هتلاقيه عند الصحابه. فدي لما نيجي نبص عليها لا مش حاضر. ايه ما الكتب ككتب موجوده، كتب التفسير موجوده، لكن الفكره دي ان ده يتحط على ده، هو ده اللي محتاج يشتغل، وده اللي احنا بنعمل بالرب عليه الاطفال. احنا في المتدبر بنعمل ايه؟ الفاتحه بجيب له ما يخصها في السنه. النبي عامل بها ازاي؟ سوره الاخلاص ما يخصها في السنه، سوره الفلق ما يخصها في السنه، ايه الكرسي ما يخصها في السنه. فاصبح هو دلوقتي الانسان قدامه النموذج ده حاضر، يقدر من خلاله يعمل وينطلق. مهم يعني موضوع في تفاصيل كتير، بس اللي اقصده بس عشان كانت التساؤلات اللي طرحوها الاخوات ان احنا مستعجلين على المنهاج. لا، المنهاج ده اسهل حاجه، لان انا بعد ما اطلع النصوص واحللها وعللها خلاص بقى اللي باقي ان انا اعمل ايه. يعني احنا مثلا عندنا في المتدبر المعلمه انا بشرح لها الكتاب كلمه كلمه، وبعد ما بشرح لها اقول لها تعملي كذا 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 كذا، بطالبها في الاخر انها تعمل كشكول تحضير. منين؟ اللي سمعته وفرغته. فده اللي اصبح السهل، اللي هو تو دو ليست، انها تعمل اكشن بلان، تعمل ورقه عمل. واضح؟ تقول الخطوه الاولى كذا، الثانيه كذا، الثالثه كذا، خلاص كده خلص سهله، لانه كله بقى قدام عيني. فده التحدي الاكبر اصلا، ان احنا منين نقلم. التحدي الاكبر الحاجات المنهجيه دي انا بدور على ايه؟ معلش، ما انا ممكن اجيب لك مثلا قصه مثلا لقمان مع ابنه واقول لك بناء الاطفال، صح؟ اقول له يا بني يا بني يا بني يا بني، مين قال ان ابنه طفل؟ ما ده خلاف، والراجح انه مش طفل اصلا. ما التحرير المسائل دي مهم. طب معلش، انتوا اصلا اغلب الناس اللي بتتكلم في بناء الابناء بتبدا بايه؟ لو هنقول من القران، بوصيه لقمان، صح؟ حتى اخت فضيله سيدتنا انا بوصيه لقمان، صح؟ طب هل لقمان يبدا بيه قبل ابراهيم؟ لا. ما هي دي بقى الاصول المنهجيه. لما يبقى حد ربنا قال لي عليه انه امام، الحيثيات اللي قلتها النهارده كلها في البدء بابراهيم، طب ما نبدا بابراهيم. انا عندي الانبياء والحكماء، اقدم الحكماء على الانبياء على امام الانبياء؟ لا. يبقى اكيد المنهج لازم يتحط فيه الاول ابراهيم. الكلام ده انا اسف ممكن البعض ما يحسش بقيمته قوي، بس اللي ما عندوش مكابدات عمليه في بناء المنهج هيحس بقيمته. يعني مش هيحس بقيمته، انما اللي عنده مكابدات عمليه ببناء منهج هيحس بقيمه الكلام ده. ان المنهج بيفرق، بتسال مين اولى من مين ومين الاول، وتحط ايه قبل ايه وايه الاولويات. وكنت اسال لسه وانا بشرح المعلمات امبارح او امبارح، بقول لهم مثلا النهارده لما نقول ده المخرج المعرفي او ده المخرج الوجداني او ده المخرج المهاري، اصلا على التدقيق ما تقدرش تقول ان ده مخرجه معرفي ولا ده مهاري ولا ده وجداني، كله في كله. انما مين المخرج الاكبر في عملية التفهيم؟ انا فهمت حضرتك نص، انا منتظر انهي مخرج، مهاري ولا وجداني ولا معرفي؟ معرفي. انا دلوقتي لا بعلم حضرتك المهارة دي تعمليها ازاي، منتظر مخرج ايه؟ مهاري، صح؟ لكن على التدقيق بقى في الوقت بتاع المعرفي ده، ما انت وجدانك اتأثر بحاجات وفي نفس الوقت تعلمت مهارات ولو مهارات تفكير. طب في الوقت بتاع المهارة ده عشان اخليك تقومي بالمهارة اصلا مش محتاجة اديكي معلومات؟ اديتك معلومات، بس ايه بقى قيمة ان نقول ان ده مهاري ولا ده وجداني ولا معرفي؟ لا، ايه اللي يهدر وايه اللي ما يهدرش؟ يعني لما يبقى هدف المخرج المعرفي، لو ما جبتش المهاري ولا الوجداني اقول مش مشكلة، ما هو لسه جاي بعد كده. لما يبقى هدف المخرج المهاري وانت ما حفظتش الخطوات وسمعتيها اقول مش مهم، الاهم عندي انها بتعمل المهارة. مفهوم الكلام ده؟ يعني هو دقيق وعميق، لا بس ليه ابعاد في بناء المنهاج، الناس تكون مدركاه كويس. فاحنا المرحلة اللي احنا فيها دي كلها في البرنامج اصلا في بناء الابناء، احنا بنعمل ايه؟ مرحلة الاستقراء، تأصيلا وتحليلا وتعليلا. معلش ما تزعليش مني، انا بقف مع النص، انت لو وقفت معاه في البيت مش انت اصلا، انا اسف، ممكن ما هتقدريش تحددي النص اصلا اللي هو يخص الموضوع ده. طب ولو حددت النص هنخرج منه بايه؟ الفكره بقى مرتبطه بحاجات كتيره. ممكن تلاقي حديث في تفسير الايه دي هو صحيح ولا مش صحيح، ممكن تعتمد حديث ضعيف وتبني لي عليه القصه كلها. يعني اقصد هو ده في حد ذاته مرحله، هذه مرحله، بس بنقول بفضل الله ان المرحله دي نفسها مجرد حصولها نقله. ليه؟ لان انا شايف ان احنا مش مشكلتنا بس ان ما عندناش منهاج. انا كنت اقول الاستاذه كده قبل ما نبدا، لا مش مشكلتنا ان ما عندناش منهاج، مشكلتنا اصلا ان اللي انا بقوله ده حتى احنا مش عارفين، ما بنراعيش على مستوى الايه المعرفي، ما بنراعيهوش، مش مدركين قد ايه هو مهم. يعني عذر، يعني ما تزعليش مني، انت ممكن لو قعدت مع واحده صاحبتك دلوقتي وقالت لك هو الاهم بناء الايمان ولا الابدان، انت بتهرجي؟ بناء الايمان طبعا. طيب تيجي تبص على الواقع بتاعك تلاقيك مقضيها ايه؟ ابدان. طب ليه؟ انت ما عندكيش ما يدفعك لان انت ايه؟ تصلحي، تعدلي، تغيري، تضبطي المسار، الموضوع ده مش حاضر اصلا. انما لو لم تخرجي من هذا الا بان انت لازم تاخدي خطوة، انا حتى يمكن الجزء اللي فات من الدورة لما خلصته قلت يا جماعة خدوا الخطوة العملية التالية، اجهزوا بالنقطة التالية. وفي وسط الكلام اللي احنا بنقوله احنا بنرشد للخطوات التي ينبغي ان تؤخذ. خلاص كده الجزء اللي فات ده واضح؟ علشان بس انتوا هتقعدوا ايه اثناء الدورة عمالين تسألوا كتير تسألوا كتير تسألوا كتير. احنا في مرحلة الاستقراء تأصيلا وتحليلا وتعليلا، لما نخلص بقى علينا وعليكم بخير هيبقى اسهل ما يمكن رسم المنهاج. ما تستنينيش في رسم المنهاج، يعني كل معلومة سمعتيها مني تفيدك اشتغلي بيها. يعني احنا اصلا من مشاكلنا احيانا تعسير ما هو يسير، تعسير ما هو ايه يسير. الموضوع بسيط، الوحي ده كتاب، القرآن ده كتاب ربنا نزله، لا ليا ولا ليك ولا الفلان، ده ممكن يكون نزله الواحدة في جزر البهاما خلاص، هي اصلا مش ممكن، هو اكيد ليها، هتروح تمسك كده تفسير بيقول لها الآية دي معناها ايه وتسمع الكلمتين فهمتهم تطبقهم فهمتهم تطبقهم فهمتهم تطبقهم، هتبقى انسانة صالحة. احنا الموضوع ايه اتعثرت ايه بزيادة. احيانا الاغراق في التنظير بيبقى عنوان تعسير مش تيسير. تاني الاغراق في التنظير بيبقى عنوان تعسير مش ايه مش تيسير. لا، الامور يسيره وبسيطه. مش انت سمعتيني بقول ان سيدنا ابراهيم قال ومن ذريتي، وعرفت احنا استفدنا منها ايه؟ روح يا ملي. مش احنا النهارده اتكلمنا في محاضره والتانيه عن الامامه وازاي ابني يبقى امام في الدين؟ روح يا ملي. الكلام ده سهل ولا صعب؟ الكلام ده سهل. انما بقى احنا عايزين ننتظر المنهاج. يعني احيانا ما تكبروش المواضيع لانها في وقت بتبقى ابسط من كده بكتير. انا اعمل يعني في دايما قاعده لطيفه قوي يا ريت تنطلق منها، افعل ما هو ممكن اليوم يصير المستحيل غدا ممكنا. ماشي؟ اذا فعل العبد المقدور عليه يسر الله له المعجوز عنه. ماشي؟ يعني نفعل الممكن اليوم، المستحيل بكره يبقى ايه؟ ممكن. لو فعلنا النهارده المقدور عليه بكره ربنا يسر الايه؟ المعجوز عنه. لان كل خطوه عمليه بتقربنا من المنشود وبتقلل الهوه بين الموجود والمنشود، صح؟ وبتقلص مساحه المفقود، صح؟ بس انما احنا انا مش هتحرك، انا منتظر. لا، الحمد لله احنا صنعنا الاطار العام للرؤيه، وانت دورك ان انت كل خطوه تاخديها ايه؟ نفذي 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 نفذي، ان شاء الله يكون في النهايه تجد ان الامور الى خير. بعد كده بقى يبقى المنهاج حاضر. ولذلك انا كنت بقول يعني ما هو ده جزء مثلا من مشاكل الناس. هو النهارده او جزء من الحاجات اللي عطلتكم كتير، انت من الحاجات اللي ممكن تلاقي نفسك ما خدتش خطوه مع اولادك بسببها، اصل ما عنديش منهاج، عايزه منهاج اقنعني، وتقعدي تدوري على مناهج رغم ان انت مقتنعه ان في شويه حاجات كده لازم تعمليها، لو عملتيهم هيصلحوا الباقي. هو انت عارفه ان صلاتهم مهمه ولا مش مهمه؟ لما تقعدي تفكري انت بقى كده، هو انت محتاجه برامج ليه؟ هتقول لك انواع جديده من الصلاه؟ والله الذي لا اله الا هو الاستراتيجيات التنفيذيه والتشغيليه ما في حد اعلم بها منك. ليه؟ عشان انت ايدك في العجين، انت ايدك في العجين، انت بتشتغلي. انا لما بحب اصلا اعمل حاجه يعني عمليه في الـ او يعني في تطوير في المنهج، انا بجمع مين؟ بجيب المشرفين بقى والمشرفات والكلام من ده؟ ابدا، ده دول البهوات. والله البشوات اللي هم في البرج العاجي. بجيب مين؟ المعلمات اللي منحورين مع العيال، اللي طالع عينهم فاهمين على الارض. واغلب المناهج اللي بيحطها اللي في ابراج عاجيه زي حالاتي كده، ماشي، من بقى اللي هم صناع البرامج او حتى المشرفين والمشرفات، اغلبها بتبوء بالفشل لو ما راعتش القواعد. ناس شغاله في الارض، دول يجوا نقعد بقى تعالوا هنا تعالوا، هو الكلام ده ينفع مع العيال؟ انا اصلا اغلب البرامج قبل ما اعلنها، والله مش قبل ما اعلنها، قبل ما اشتغل فيها بعمل لها ورشه كده، بجيبها شويه ادوكم كده بتاع المستديره اللي انتوا قاعدين عليها دي كده، واجيب شويه معلمات من الناس اللي انا واثق في رايهم وحكمتهم، شغالين كويس، ونقعد مع بعض. يا جماعه عندي الفكره التاليه انطلاقا من النصوص التاليه، انا عندي الدوافع بتاعتي بتقول 1 2 3 4، ايه رايكم؟ واحدة تقول لا بس ده مش مناسب، اقول لها ليه؟ تقول لي عشان كذا كذا كذا، اقول لها طب ما هنعمل كذا، تقول لي اذا كان كده ماشي. واحدة تقول لي لا بس خلي بالك من كذا، واحدة تقول لي لا ما تفكرش في السن الصغير، واحدة تقول لي، ساعتها ببدا اشتغل. ما هو ده الطبيعي، لان انت ايدك في العجين اكتر من اي حد. معلش برضو انا مع احترامي، انا مثلا ما ربيتش اولاد خالص، مش زي واحده ربت الطفل والتاني والتالت وكبدت مع ده وكبدت مع ده وكبدت مع ده اكيد يعني. فاللي عايز اقوله ايه؟ انتن لديكن من القدره على صياغه استراتيجيات تشغيليه تنفيذيه اكتر من احسنها منظر، على الاقل فيما يخص عيالك، لا لأنك عارفة مفاتيحه. أنت عارفة مفاتيح عيالك، أنت عارفة ده تدخلي له منين وده إيه اللي ينفع معاه. كل ما هنالك أنت كنت محتاجة دفعة، محتاجة حد يساعدك يفهمك يرسم لك المسار يوضح لك الرؤية يشرح لك الأمر، بس في النهاية أنت قادرة على ذلك وبتقدر تعمليه لما تحب تعمليه. طيب نكمل بقى مع سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. احنا عايزين بس يعني ناخد بالنا كده من حاجات جت في السنة عشان اتوضح لنا الآيات اللي هنحكيها بعد شوية. احنا في سورة أساسية مع سيدنا إبراهيم، عندنا الآيات بتاع البقرة دي، وعندنا آيات تانية في سورة إبراهيم، السورة اللي اتسمت باسمه، وعندنا آيات بتحكي الموقف اللي حصل بينه وبين سيدنا إسماعيل في الصفات. تمام؟ دي يعتبر المناطق الرئيسية اللي احنا هنتحرك عليها. انا كفتكم مسألة السنة وما يخص سيدنا إبراهيم في السنة، خلاص؟ يعني ما هو النبي برضو ليه كلام عن سيدنا إبراهيم، في معلومات تانية بيضيفها، خلاص، عن سيدنا إبراهيم. هنشوف شوية معلومات كده جت في السنة لأنها توضح لنا المشهد إلى حد كبير فين في القرآن الكريم. واضح؟ طيب الحديث ده في صحيح البخاري، هو من رواية سيدنا ابن عباس، هو في مسند أحمد وغيره، ويعني العلماء بيقولوا إن في موقفه مرفوع. عارفين أي موقف ثاني مرفوع؟ موقف ده يعني يتوقف على الصحابة، واقف عند الصحابة، يعني من كلام الصحابة. مرفوع يعني يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، مرفوع يبقى فوقه، موقوف وقف عنده، خلاص ببساطة، ماشي؟ فالموقوف ده اللي يعني من كلام الصحابي، رأيه هو، كلامه هو، كلامه ده يقسمه بقى، يقول لك في كلام ليه حكم الرفع وكلام ملوش حكم الرفع. يعني كلام بتاعه هو بس ليه حكم الرفع. ليه؟ يقول لك ده إخبار بالتاريخ، هو يجيب التاريخ منين؟ طب اخبار بحاجات جاية في الغيب هيجيبها منين؟ من النبي اكيد، بس هو بيصغها بايه؟ بعبارته هو، مش عايز يقول قال رسول الله عشان مش فاكر الالفاظ على التدقيق، عشان هم كانوا بيبقى المسألة دي قلقاهم جامد. واضح؟ فلذلك المعنى اللي هو بيقوله ده ثابت. واضح؟ فده اللي بيقوله عليه موقف له حكمه ليه الرفع. فالكلام اللي هنحكيه دلوقتي هو كلام في التاريخ. سيدنا ابن عباس في بعضه بيقول قال رسول الله، خلاص يبقى ده كده مرفوع، وبعضه يبقى من كلامه هو في النص، واللي من كلامه ده موقف له حكمه الايه؟ الرفع، لانه ما ينفعش يقوله بالايه؟ بالرأي. واضح؟ طيب بيقول ان اول ما اتخذ النساء المنطق من قبل ام اسماعيل، اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة. المنطق ده هو حاجة كده كانت المرأة بتلفها المفروض يعني حول وسطها يشد به الوسط، خلاص ده اسم المنطق. انتوا بتسموه ايه؟ لا مش المئزر، لا هو ممكن زي طبقة قماش بتلف حوالين الوسط كده. لا يا جماعة مش لتحت، يعني هي لابسة تحت مفيش مشكلة، حاجة بتلف على الوسط بس، ماشي، ما علينا بقى. هي المهم مثلا هي أشبه مثلا بحزام، بس حزام ايه؟ ناسف، حزام كبير، يعني هو حزام بس طويل، خلاص، ايوه طويل للاسفل كده. هسه ده اسمه المنطق في لغه العرب. المهم ما علينا دعونا من المنطق. المهم اللي يهمنا من الاحداث، ثم جاء بها ابراهيم عليه السلام وبابنها اسماعيل وهي ترضعه. يعني كان سيدنا اسماعيل في فتره الرضاع. برضو من الحاجات المهمه إنما نتخوط في اللي ربنا طوى عنا علمه، يعني ولا تقف ما ليس لك به علم. طب بقى الحوارات بقى، طب هو السيدة هاجر سيدنا إبراهيم خدها ليه وراح هناك؟ أصل غارت منها السيدة سارة وقالت له إيه؟ يا ناهي، حسسك ان السيدة سارة دي قاعدة على القهوة وماسكة مطوة وبتشرح في السيدة هاجر. والله حوارات كده يعني بلطجة، تحسك انها واحدة بلطجية. لا، السيدة سارة مش هي السيدة هاجر، كانت أمة، والسيدة سارة هي الزوجة. يعني ما فيش المجال بتاع الايه الجو اللي لا ده استغارت لما هي خلفت وهي ما خلفتش. حسك انها واحدة كده من اللي بتفرج عليهم في التلفزيون. لا يعني احنا نحسن الظن ماشي انها طالما امرأة صالحة تتصرف على الصلاح. والنقطة يعني تخيلوا بقى واحدة تقول له خد البت دي من هنا غورها في اي حتة من وشي، روح ارميها في الصحراء وابنها وتعالى. لا لا، والان احبان سيدنا ابراهيم يعمل ايه؟ يطوعها. فما نتخوضش في حاجات ايه يعني طوي عنا علمها، نركز في اللي ورد اللي فيه فايدة وخلاص، انما اللي ما لهش فايدة ايه هنستفيد منه ايه؟ المشكلة ان الافلام والمسلسلات والقصص والروايات دمرت دماغتنا. لان اصلا الافلام والمسلسلات والقصص والروايات ايه الطابع العام لها؟ الخوض في التفاصيل التافهة. ده اول 20 صفحة في الرواية تلاقي الجدع اللي كاتب الرواية بيعمل ايه؟ عمال يقول الشمس اشعتها تنطلق في مواجهة البتاع السور الحديدي، وذاك السور الحديدي بالدهان الذي يحمل الصدأ، وان هذا الصدأ انما جاء لان هذا الدهان من 20 سنة كان عمله العم محمد، والعم محمد ده بقى كان اهو فضيان، هو حد ورا حاجة؟ ادينا قاعدين. الاغراق في التفاصيل التي ايه لا طائل من ورائها، ملهاش اي فايدة في اي فايدة. انت النهاردة مثلا على سبيل المثال انت عامل مسلسل يا عم ولا عامل فيلم، بتقول لي الربيعة العدوية كانت مش كده وتابت، انت بقى ليه بتحكي لي على اللي كانت بتعمله قبل ما تتوب بالتفصيل الممل؟ طب انت هو انت كأنك بتعمل فيلم الواحدة رقاصة وتابت في اخر الفيلم، يعني المتوقع ان يبقى الفيلم كله توبتها وفي الاول كده يعني تطوف كده على لا، ده يبقى 3/4 الفيلم وهي رقاصة، والربع الاخير ده لو ربع بقى لما لبست ابيض فابيض كده وبتاع مش عارف ايه، سمعت زمان وانا صغير بقى فاكره من ال فاغراق في التفاصيل اللي ملاش اي لازمه في اي لازمه. ولذلك الوحي ما فيش الهري الفاضي ده، الوحي بيطوي ما لا طائل من ورائه، ما لا طائل من ورائه. فلذلك القصص بتاع الوحي احيانا ما تعجبناش لان احنا اللي ذقنا اختل، لان الانسان الطبيعي اللي مش فاضي اللي عنده حاجات مهمة ما يقعدش يضيع وقته في كلام فاضي، انما احنا ذقنا اللي اختل فبقينا عايزين اللي بيقعد ايه يحكي. قول انا مش متخيل اصلا اقرا 20 صفحة في البتاع السور الحديد اللي مصدي والصدى بسبب عم محمد وعم محمد، يعني مش متخيل الفراغ ده، ايه التفاهة دي؟ ولذلك شاعت بقى الروايات والقصص والحوارات دي ما اي حاجة في اي حاجة، اهو الناس بتحكي. المسلسل ولا فيلم مثلا مسلسل كامل عبارة عن مجموعة مش عارف اتحبسوا في اوضة، اتحبسوا في الاسانسير، وقال له قال له قال له قال له زعق وعمل ودة ومش عارف، يقول لك اسكت ده وراها ابعاد فلسفية خطيرة انت مش فاهم. انا مش فاهم، انا اعتبرني متخلف يعني، هقعد اضيع وقتي في 4-5 اتحبسوا في اسانسير وقاعدين ايه ده؟ فلما يختل ذوق المرء ما يقدرش يستمتع بالحق، يعني نسأل الله العافية مع فرق التشبيه طبعا، بس زي اللي اعتاد على الحرام ما يعرفش يستمتع بالحلال. الانسان لما يختل ذوقه ما يبقاش عارف يعني مش قادر يستمتع بالصواب اصلا. وده اللي حصل في اختلال كثير من اذواقنا في الوقت الحالي، لما اختلت اذواقنا في السماع بقت الاغاني نستمتع معاها اكتر من القرآن، ومش هنضحك على نفسنا، بقيت الواحدة ممكن تشغل أغاني ساعة وساعة ونص انما قرآن بعد نص ساعة تبقى ايه؟ لا، ومشغلة الاغنية ومركزة معاها مثلا، عمالة تقول له مش عارف بعتني ومش بعتني وهجرتني، وتعيط وبتاع وافتكر بعتني وهجرتني واللي عملوا فيها جزء، حابة تعمل دماغ نكت شوية، وعايشة مع المعاني وتمام وبتتدبر كمان. والله يعني وتدبر تحديد وشهود وعيشة زي الفل، وتطبيق عملي. طبعا. فلما الذوق يختل، ما عادتش عارفة تستمتع بالقرآن، رغم ان هو. ولذلك إيه؟ الحمد لله رب العالمين، اللي بيحصل لنا لما ربنا بيمن علينا ايه؟ انها اوبه الى الفطرة، ان احنا زي ما كنا بنقول السستة الشمال واليمين، اللي هو احنا المفروض مايلين يمين، مايلين يمين دي الفطرة، مايلين يمين كده كده، كل ما حد يجيبنا شمال نيجي يمين، يجيبنا شمال نيجي يمين، دي فطرتنا. فمن كتر بقى ما بنيجي شمال نيجي شمال نيجي شمال، وقفنا في النص او جينا شمال، فبقى حد يجيبنا يمين نيجي شمال، يجيبنا يمين نيجي شمال. فاللي بنعمله بقى في الاستقامة ان احنا نبقى يمين تاني، فلما حد يحب يجيبنا شمال لا بنرجع يمين، يجيبنا شمال لا بنرجع يمين، الحمد لله. فهي أوبة إلى الفطرة، بنرجع للفطرة الطبيعية، بقينا بنستمتع بكلام ربنا، نشعر بالسكينة احنا بنسمعه لما نتدبره كده، بقينا بنستمتع بان احنا نقرأ عنه ونسمع عنه، وبقيناش بقى شغلين بالنا فهي أوبة إلى الفطرة بصورة أساسية. طيب المهم، فبرضو الحتة بتاعت سيدنا إبراهيم وحصل إيه وما حصلش إيه، مناش دعوة بالكلام ده أصلا. الأم ثم جاء بها إبراهيم عليه السلام وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت. يبقى كان سيدنا إسماعيل رضيع، سيدنا إسماعيل على الراجح هو الغلام الحليم، ربنا قال فبشرناه بغلام حليم. وكان وصف سيدنا إسحاق إنه غلام عليم، لأن في السياقات اللي جاء فيها تبشير سيدنا إبراهيم والسيدة هاجر والسيدة سارة، زي مثلا اللي في الذاريات، اتوصف فيها الغلام بإنه عليم. خلاص. طيب، وده برضو منتج، يعني ده وصف للمنتج اللي هيخرج من عملية بناء الأبناء، نبقى عليم حليم. احنا لعلنا اشرنا اليه واحنا بنتكلم عن المنتج ومواصفاته. طيب، ثم جاء بها ابراهيم عليه السلام وبابنها اسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت. طبعا بقى ان واحد ياخد بنته، ياخد مراته وابنها الرضيع ويحطها في مكان قفر ما فيهوش اسباب الحياة، ده لا يكون الا بوحي. يعني الكلام ده مش ايه، مش رأي ولا اجتهاد ولا بيعاقبها ولا الكلام ده خالص، وده هيتجلى بعد شوية. المهم، حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم. دوحة يعني مكان مرتفع كده قليل. خلاص. في أعلى المسجد، مسجد ايه؟ البيت الحرام. هو كان في بيت حرام، امال هم هيبنوا ايه؟ البيت صح ان بناء ادم صلى الله عليه وسلم، لكن اتت السيول وكذا وكذا وكذا، فايه فعفي على اثره، لان في الحديث الصحيح بين ادم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد. ده كلام سيدنا ابن عباس وصح مرفوعا كمان، ان بين سيدنا ادم وسيدنا نوح كان 10 قرون، وفي حديث صحيح صح ان بين نوح وابراهيم 10 قرون. ماشي. يبقى الفترة اللي هي بعد سيدنا نوح اللي هي بتاع الطوفان، البيت ماله؟ ما كانش على وضعه الاول بقى، يعني خلاص هيتبقى منه القواعد، على الراجح انها الاسس الاساسات. ماشي. هيتبقى منه القواعد. المهم، في اعلى المسجد اللي هو مكان المسجد، يعني انه ساعتها ما كانش مسجد، مش واضح انه مسجد، وليس بمكة يومئذ احد، يعني مكان مهجور مفيهوش حد اصلا، لان مكة دي على المستوى كده نقول الجغرافي مكان لا يسكنه احد، على المستوى الجغرافي درجة حرارة مرتفعة جدا مش صالحة ان حد يروح يقعد هناك اصلا، ما فيهوش مية في رياب زمزم، وفي نفس الوقت هو غير ذي زرع ما بيتزرعش، ومكان اصلا صعب حد يتوصل له في تجارة ومش تجارة، فمكان اصلا ما يتسكنش. تمام؟ وليس بها ماء فوضعهما هنا، وليس بها ماء لان في هذا الزمان الحضارة كانت بتبقى حول الماء، يعني سبق كانت حضارة عظيمة بسبب ايه؟ الماء. فالمكان اللي فيه ماء كان يبقى فيه حضارة، خلاص. وليس بها ماء فوضعهما هناك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. هنا بقى عين الابتلاء او الاختبار، هو سايبهم في مكان لا في تمر ولا في ماء ولا في اي حاجة، وسايب معهم جراب، الجراب ده فيه ايه؟ شوية تمر وسقاء في شوية ماء. يعني مهما كان التمر ده هيبقى شايل قد ايه؟ هيكفيهم قد ايه؟ الماء هيكفيهم قد ايه؟ ده ما كفاهمش ايام يعني. ثم قف ابراهيم منطلقا صلى الله عليه وسلم، رجع برضو بقى الروايات اللي هو بصلهم وبقى عيط افلام هندي برضو، ليه الحاجات اللي هي ومش راضي يبصلهم ومش وما يجيبش عينه في عينها والحاجات دي، يعني برضو ايه احنا بنحب الاكشن برضو، نحب نحط نطفي على الحاجات كده ايه شوية حاجة. احنا خلينا نقتصر على اللي جاء في النص. فتبعته ام اسماعيل، مش تبعته طبعا تتخانق معاه اللي انت رايح وسايبنا فيه. فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ إذن على ما يبدو أنها ما كانتش عارفة إيه الخطة، يعني إيه اللي حاصل. هي هو طلب منها أنها تخرج معاه، خرجت معاه، تركها في المكان ده، هي مش يعني مش متصورة إيه اللي هيحصل يعني. فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليه. فقالت له الله الذي أمرك بهذا، أو الله الذي أمرك بهذا. ما هي عارفة إن جوزها مش بينطلق من هواه، بينطلق من هداه. عارفة إنها عايشة مع واحد هو مستسلم لله، أسلمت لرب العالمين، اللي كنا بنقوله الهوى والهدى، يعبد إلها واحدا. فلما بيعمل حاجة غريبة هي مش عارفاها بتسأله، هو يعني ربنا أمرك بكده؟ شوفوا إلى أي مدى يصل الرجل أو تصل المرأة إلى أن تبقى تصرفاته كلها منطلقة من الوحي. فلما يأتي بتصرف مستغرب يتوقع أنه في الوحي بس إحنا ما نعرفش. فقالت الله الذي أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، ثم رجعت. سبحان الله، أنا كنت بقول أصلا يعني إن عجب من فعل إبراهيم فعجب أكبر من فعل هاجر. يعني سيدنا إبراهيم نبي ورسول وعارف ومأمور بكده، ودي امرأة ضعيفة هي اللي تعيش الابتلاء ده ويكون هذا سلوكها. ولذلك سبحان الله انا بستغرب جدا لما الاقي اخوات صالحات عارفة ان ده امر ربنا وما ترضاش تعمله، تقول لك اصل هيحصل لي مشاكل، اصل ممكن وممكن زوجي وحماتي وسلفتي والمجتمع والناس، وتبقى عارفة ان ده امر ربنا. والسيدة هاجر مجرد انها عرفت ان ده امر ربنا رغم انه بالمقاييس البشرية هلاك. وخلي بالكم كامرأة الفكرة مش في هلاكها هي لوحدها، في هلاك والدها صغيرها، انها معاه رضيع، رضيع يعني هي لو مش هتخاف على نفسها ستخشى على هذا الرضيع. ان ازاي هذا الرضيع بس هي واثقه في ربنا، عندها يقين في الله، هي أسلمت لله فعلا. احنا قلنا سيدنا إبراهيم لما أسلم لرب العالمين مش أسلم لوحده، أسلم معه أهل بيته لله رب العالمين، انها أسلمت نفسها لله واستسلمت لله وعندها يقين في الله، متأكدة أن الله لن يسلمها إلا إلى خير. فأنت النهاردة كامرأة مؤمنة تكوني على يقين أنك طالما في جانب الله فأن الله لن يسلمك إلا إلى خير، ولما تعرف أن ده أمر من أوامر ربنا تقولي سمعا وطاعة وما تفكريش ما تفكريش. إحنا لما بنفكر بنتدهور، لما نفكر بنتأخر. ما أقصدش التفكير اللي هو في مواجهة أن الإنسان يكون ما بيفهمش وغبي، لا، أقصد التفكير اللي هو التردد. طب استنى بقى، طب استنى لو عملتها، طب ما هو أصل وممكن والشيطان يطلع 500 عذر والنفس تحط 500 حاجز. ولذلك أمرنا أن الإنسان لما يعرف خير يعمل إيه؟ يسارع. لما يعرف فرصة خير يبصوا زي بالظبط، ما تزعلوش مني لو قلت يا جماعة دي زجاجة مليانة زمرد، مين ياخدها؟ هتعملوا إيه؟ ده ممكن واحدة تعمل فيها زي بروسلي وتطير من ورا خلاص. رغم انها كانت بتقولك اصل ظهري واجعني، اصل عندي روماتيزم، اصل مش عارفة، تطير من ورا عشان تخطفها. ربنا بيوصينا ان الخير ننظر له كده، مش نفعله ولا نبادر اليه ولا نسارع فيه. سابقوا فاستبقوا الخيرات، ان لما يبقى فيه خير مش ايه فلانة هتبقى تعمله ان شاء الله، ايه تبارك الله الاخوات مش مخلين يعني ما. لا، خصني، ما حدش اولى بي مني. هو المفروض هو انسان منطقه في الخير كده دون ما تفكير. تفكير في ايه؟ مثلا بيتعرض حاجة بتاعتي تلزمني، تلزمني دي تلزمني، بس انت تلزمني دي تلزمني خلاص، بس ظروف تلزمني. ربنا يسر الامور ويدبرها وهتمشي، بس دي تلزمني انا، ما فرطش في حاجة، ما سيبش حاجة، انا مش ضمنة، يمكن دي اللي فيها نجاتي، تلزمني. ولذلك عنوان هلاك العبد زهده في الخير. اول ما تحس ان انت بدات تزهدي في خير او يعرض عليك خير ويفوتك، اعرفي ان ده عنوان هلاك. عنوان هلاك العبد زهده في الخير، والله واقسم بالله اللي بيشعر على الحقيقة وبيحس فعلا قلبه يتقطع حسرات على كل فرصة خير فاته. والله انا كنت بقول مثلا لما مثلا كان يبقى في مثلا محاضرات ومش عارف ايه واخت مثلا ما تحضرش، فقولها انت اعتذرتي وعندك عذرك مفيش مشكلة، بس انت مبسوطة، انت فرحانة ان انت خرجتي من المعاتبة بعذر، خيبتي وخسرتي. فين القلب اللي بيتقطع على الخير اللي فات؟ فين القلب اللي خايف انه يكون حرمان من الطاعات؟ فين القلب اللي خايف من انه ممكن يكون كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين؟ شغلين بالنا بالعذر مش شغلين بالنا بالعقوب. فين القلب اللي خايف من كده؟ فين القلب اللي زي قلب اللي قال ربنا عنهم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. قالوا كده صافي 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 كده معانا عذرنا، روحوا فرحانين، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فين دي؟ في القلب. دي لو مش في القلب في أي خير بيفوتك أنت على شفا هلاك. إنما دي طول ما يحضر في قلبك أنت في خير كبير، إن تبقي متحسرة على كل خير بيفوتك. هي دي القضية، هو ده الذي ينبغي أن يكون. إنما خلاص وأنا مش عارف وأنا ما عذري وأنا مش عارف وأنا عندي ظرفي وأنا ليا مش عارف إيه، لا. ولذلك لما يعرض الخير الإنسان ما يفكر أصلا. ولذلك أنا كنت دائما أقول نصيحة، أقول يا جماعة أي خير يعرض بس تكونوا هتقدروا تعملوه، يعني مش ناخده ونركنه، يلزمني وما تفكريش في لحظة اتخاذ القرار، بعد ما تاخديه بقى قول يا رب يسر لي، عندي المشكلة الفلانية والمشكلة الفلانية والمشكلة الفلانية، هتتحل. انما الاشكاليه الكبرى اللي بنعيشها اللي هو ايه؟ اتفضلي افكر، لا والله مش مناسب ليه، اصل انا ظروفي الصحيه وظروفي الاجتماعيه وظروفي مش عارف ايه، وصل كذا وصل كذا وصل كذا وصل كذا، معلش اسف. دي ما يتعرضش عليها الخير تاني، ربنا بيبعتلهاش تاني اصلا، واضح؟ ما يتبعتش تاني، لان طبيعي ان الانسان يعني دايما يقولوا عامة المشكلات من رهاب البدايات، الانسان بيبقى بيرهب الحاجة وخايف، بس طبعا بما انه شيخ بقى فلازم يقولها يعني، فتقول لا انا مش عايز اضيع مصالح الناس، اصل انا مش عارف، لا ما هو برضو الانسان لازم يبقى بصير ويحسب الامور. هو احنا بنقول لك انت اللي هتعبر لنا مش عارف قناة بنما، ده يعني حاجة ايه بسيطة من مصالح المسلمين، انا عادي الانسان لا سيما لو ما كانش غيره بيشيل الخدة يعني. ما علينا، المهم اللي نقصده ان مع ربنا ما نفكرش، بمعنى ما نترددش. فرار كده، فرار واحد مش بيفكر اصلا، هو يعني لا يألو على شيء. مع ربنا طالما ده امر ربنا، اعلمي ان الله لن يسلمك الا الى خير. ولذلك يا جماعة بقى اللي يخصنا في بناء الابناء ايه؟ ان انت اعملي اللي ربنا امر بيه وما تشغليش بالك بالعواقب، واعلمي ان امر الله لن يفضي الا الى خير. اجعلي هدفك الارض لله وليكن ما يكون، والله لن يسلمك الا الى خير. تقول يا السنة والله خايفة اقول للبنت كذا مش عارف ايه، وخايفة الولد اعمل معاه كذا فيحصل مش عارف ايه، وخايفة. طالما ان هذا امر الله فلن يسلمنا الله الا الى خير، لازم تبقى واضحة. ولازلت بقول ان في اوقات التفقه بيبقى سبب تفلت، يعني مثلا وانا بقول لكم الكلام ده بيتردد جواي ان ده ايه يا دكتور، انت راجل دارس كويس، خلي بالك قول للناس، بس في حالات بيبقى فيها احيانا لابد من حساب المصالح والمفاسد والموازنات، دي استثناءات. دي ايه؟ استثناءات. بل اقدر اقول لكم ان اللي يختار ربنا حتى لو ما كانش اختار الادق فقهيا ربنا ما يضيعوش برضو، ربنا برضو ما يضيعوش، لانه نعم. يعني مثلا على سبيل المثال انت قلت ايه، انا مش هعمل الكلام ده عشان حرام، فممكن بالحساب الفقهي بتاع المصلحة والمفسدة امر مثلا يخص حماتك كان يتقال ايه، بس دلوقتي مفسدة ان حماتك هتزعل اكبر وممكن تعمل لك مصيبة مع جوزك وممكن تهدم بيتك أصلا. فلا، كان الأولى تغض الطرف عن الموضوع وتعديها أو تشاركيها وخلاص وتسكتي. ممكن نقول كده فقهية، واضح؟ بس انت لما قلتي مش هعمل الكلام ده كان نيتك ايه؟ لله وليكن ما يكون، حتى لو انت اختيارك مش الادق ربنا مش هيسلمك الا لخير، واضح؟ لان الاستثناءات دي حالات خاصة، حالات فقهية خاصة. ولذلك احنا التفقه كان سبب في التفلت احيانا، انه خلانا نعتبر الاستثناءات هي ايه؟ القواعد والاصول، وبقينا بنعكر بيها على الاصول الكبرى، فبقت سبب في ان الناس تتردد في الاصول الايه؟ الكبرى، صح؟ بقت سبب في كده. مثلا ما تزعليش مني، واحد من اسباب مشاكلنا في الانفاق ايه؟ اصل لعل يعني العلماء بيقولوا ان وخيرها كذا، وممكن ان مش الاولى ليا كذا. انت لحقت لك فرصة صدقة ست بدري، فبقى احيانا التفقه اللي هو الايه الزائد ده بقى والتنطع ده يخلينا نعمل ايه؟ طب ثواني كده، اما ارجع اسأل هو انه الاولى، ترجعي تنسي، ولما تفتكري تسألي تستنى الرد، تكون الفلوس اساسا اتبخرت. والدليل تصدق اليوم على غني، تصدق اليوم على زاني، صح؟ اه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رغم ان مش ده الايه الاولى، صح، كان المفروض الرجل اللي بيتصدق ده يركز في ايه؟ في صدقته، فيحطها عند مين؟ عند فقير. بس هو خارج لله وعايز يبادر بالطاعة، لكنه ما تحرش في النقطة دي، كان قصور عنده صراحة مثلا. فالنبي لما علق قال ايه؟ قال فلعلها دي اللي راحت لغني تذكره فيعمل ايه؟ فيتصدق. انت خدت اجرك، ده اللي بنقوله، ان حتى لو انا ما كنتش دقيق قوي فقهيا ربنا هيعاملني بايه؟ بقصدي، طالما ما ارتكبتش مفسدة. ليه؟ لان دايما يقولوا لا اسراف في الطاعة، مفهوم الاسراف ده مش حاضر في الطاعة. يعني الايات بتاع المسرفين ومش عارف ايه دي مش في الايه؟ لا في انفاق في سبيل الله من وقت ولا جهد ولا مال ولا فكر، ما فيهوش اسراف. واحد تقول لك ان لبدنك عليك حق، ما هو البدن ده تهرى في الدنيا، سيبيني يعني، حتى لما هفوق شويه هتهبطيني يا ستي سيبيني. ما كنتش بتقولي لي ان لبدنك عليك حقا ليه وانا رايحه جايه في الدنيا؟ اشمعنى سيبيني؟ هيحصل له ايه البدن ده؟ ما مسيره للدود. تقول لك بس يعني مش عارف ايه والزمن، يعني سبحان الله في ناس بدعوى العلم مثبطين والله. ولذلك المفروض الفقه ده ما يحملش الانسان على انه ايه يوقف، ده يحمله على انه ايه لا يزيد 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 مش يقل. ساعه بقى تبقى تترتب مفسده كبيره اقول لا حاسبي هنا بقى ثواني، ايه والله الافضل نعمل كذا. ولذلك حتى العبد لو انه يفعل الامر لله ولم يكن على الدقة الكافية من الناحية الفقهية فمولاه لا يضيعه. ليه؟ لانه يعني انا بص هقربها لك خالص. انت النهاردة على سبيل المثال واحدة صديقتك عرفت ان انت مثلا في ضائقة ما، فراحت استلفت فلوس، والفلوس دي عشان هي ما عندهاش اصلا يعني حساب تدفع، فاقترضت لك فلوس من حد وقالت له فلان هتسده. انت مش عايز تقترضي وممكن تحل الموضوع بشكل غير كده، فجات لي قالت لك بصي انا لما عرفت ان انت عندك مشكله انا رحت لفلانه الفلانيه اقترضت منها فلوس وقلت لها ان فلانه هتسدها لانها مش هتثق فيا انا طبعا عشان عارفه ان انا بس هي عارفه ان انا صاحبتك فوثقت فيها عشان كده وانا جبت لك الفلوس اهو وانت لا كنت عايزه تستديني ولا عايزه تستديني من دي بالذات بس هتقولي لها ايه جزاك الله خيرا على ان انت ايه حسيتي بيا وتألمتي عشاني وتحركتي لاجلي رغم ان تصرفها ما كانش الايه الافضل بس بتمرري. انا مثلا في الامور الاداريه مثلا اقول لهم ايه مثلا هم مرتبين لي مثلا حاجه عاملين لي نظام فهم عاملينه ليه لمصلحه المسلمين انا ما كانش عاجبني فدايما اقول لهم ايه انا ممكن اعلق اقول مش ده الانسب بس هروح عشان ما احرجكمش لان يكفي ان انتوا عملتوا الكلام ده ايه جواه لله فانا هنفذه يعني مش هضيعه. لا هو الاصل في الصدقه تبقى للمسلمين. انا بس يا جماعه برضو بقول حاجه انا بقول ده الايه التخوف بس الاصل لا ان انا اتحرى احط صدقتي فيه لما قال يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ما فيش اسراف في الانفاق ماشي يعني فكر كل الايات بتاع الاسراف دي الله لا يحب المسرفين دي مش في الايه مش في الطاعه مش في الطاعات في المباحات في المباحات يعني واحده تروح تشتري مش عارف ايه وتجيب مش عارف جزمه بايه وتجيب مش عارف ايه ده الاسراف اللي ربنا لا يحبه وطبعا اكيد في المعاصي انما الطاعات ما فيهاش اسراف.
انا ابن الرحمن حلمت
يعني اصلا ده لدرجه ان النبي كان يقترض ودرع اللي ترهن دي اللي مات وهي مرهونه عند يهودي في بعض النصوص الصحيحه ناكد بسبب صدقه الواحد ان هو اتى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي ما معوش شيء فقال له اذهب بالدرع ده لفلان اليهودي ارهنه عنده وخد منه كذا وصلت اصل لدرجه النبي صلى الله عليه وسلم جاله حد وما يملكش فقال اذهب فابتع على حسابي انا هو مش معاه برده بس هو يطمع في الله ان هيجيله بعد وقت ويسد هو هيعرف يسد بس ممكن الفقير ده مش هيعرف يسد فلا اسراف في الايه في الطاعة مفيش حاجة اسمها إسراف. المهم بس يعني النقطة اللي عايز أكد عليها يا جماعة لأنها دي وقفة مهمة جدا في الباني يكون عنده يقين أنه طالما ينطلق من أمر الله فالله لا يضيعه أبدا ما بيترددش مع الله. أنت اعملي الأرض لله وليكن ما يكون. انت مثلا عذرا بتدي مش عارف بنتك فلوس بتعمل حاجه حرام بتجيب منها حاجه حرام بصي فلوسي لاكلك وشربك فلوسي لمواصلاتك فلوسي تجيبها مثلا لبس ليكي في البيت انما فلوسي ما تستعملش في حاجه حرام انا بقول لك اهو وحجك عليها امام ربنا انا مش هدي الفلوس اللي هي بتاعت كذا انا ما هشحنش انترنت تاني عشان يبقى كلامي واضح مشكله مش مشكله انا كلامي واضح المرء لما يفعل ما أمر الله به لا يضيعه الله حاجة حرام وانت عارفة انها حرام لا انا اسف مش هعمل كده تاني خلاص حتى لو كان العبد مش دقيق قوي برضو ربنا مش هيضيعه لعله يغفر له انه ايه ان من توا خيرا ولا بأس بقى لو كان مسألة خاصة وإحنا مترددين فيها من ناحية مصلحة ومفسدة إني يستشار فيها لكن للأسف الشديد إحنا أحيانا التفقه ده بيكون سبب في الإيه في إن الإنسان أصلا يبطل يهبط أصل دي سنة وده مستحب وقالوا لي نافلة وبعدين مش عارف إيه طب يعني إحنا بقينا إيه بقى ماذا سيبقى لهذا الإنسان؟